تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن خطة الولايات المتحدة والآخرين بشأن غزة والتي وصفها بالحمقى لن تتحقق، معتبرا أنه وفي هذه الظروف لن تتحقق أي خطة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته. سماحته وخلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق له بارك انتصار المقاومة في غزة، مشددا على أن انتصارها أمام الاحتلال وواشنطن عظيم، وهو ما مارس معايير جديدة للنضال في المنطقة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي بات يميل اليوم لصالح فلسطين. بدوره شدد النخالة على أن الوحدة والانسجام بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في الساحة والسياسة كان أحد أهم العناصر التي لعبت دورا بارزا في انتصار المقاومة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران تعد من بين الدول الخمس الأوائل عالميا في مجال تصنيع المحركات التوربينية المتقدمة، وأضاف خلال لقاء مع مجموعة من النخب في واحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام الحسين عليه السلام أن حرس الثورة حقق تقدما مذهلا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن حجم الأنشطة في مجالات العلوم الحديثة والمتقدمة والناشئة واسع جدا. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
في خطوة استراتيجية لتعزيز القوة الوطنية، قاد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وفدا من نخبة العلماء لزيارة مجمع العلوم والتكنولوجيا بجامعة الإمام الحسين عليه السلام في طهران. جاءت الزيارة لتعزيز التكامل بين القطاعات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الاستراتيجية بما فيها القوات المسلحة، بهدف تعزيز استقلال إيران التكنولوجي وتطوير قدراتها في المجالات الحيوية.
يجب على أعدائنا أن يدركوا أن إيران دولة عظيمة وقوية قادرة على الدفاع عن قيمها ومصالحها، ولن تستسلم لأي قوة، بل ستجعل أعدائها يخضعون لإرادتها ولن تتراجع عن قيمها ومعتقداتها وأهدافها. هذه هي التجربة التي تمتد لأكثر من 46 عاما بعد الثورة، بينما إيران تمتلك تاريخا عريقا وكانت عظيمة عبر العصور، اليوم هو أكثر عظمة من أي وقت مضى.
إيران تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التكنولوجيا التي أظهرتها الشركات المعرفية. لقد وصلنا إلى تقنيات متقدمة في العديد من المجالات العلمية، مما يدل على قدرة كبيرة في المجال التكنولوجي تستند إلى الموارد البشرية الموهوبة. هذه الإمكانيات ترتبط بالتعليم الجامعي وحدائق العلوم والتكنولوجيا.
وشملت الزيارة لمجمع العلوم والتكنولوجيا العديد من الأنشطة، واستعرضت النخبة العلمية المشاريع التي يتم العمل عليها في مجالات متعددة مثل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطبيقات العسكرية والمدنية التي قد تسهم في تعزيز قدرة إيران على مواجهة التحديات المستقبلية.
حديقة العلوم والتكنولوجيا في جامعة الإمام حسين عليه السلام هي بيئة شاملة تدعم الابتكار والشركات المعرفية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة ومختبرات متقدمة، تهدف إلى جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مجالات مختلفة وتعزيز الاقتصاد المعرفي في إيران، مع إمكانية أن تكون نموذجاً للحدائق التكنولوجية في المنطقة.
خلال الزيارة تم عقد اجتماع حيوي حضره ممثلون من مختلف التخصصات العلمية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، وقدم عدد من النخب العلمية آراءهم وتصوراتهم حول أهمية تعزيز البحث العلمي في المجالات الدفاعية والتكنولوجية، وتم التأكيد على الدور المحوري لهذه المشاريع في تعزيز قدرات البلاد الاستراتيجية.
أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن الكيان الصهيوني لن يحقق أي من أهدافه المشؤومة واضطر في النهاية إلى الاستسلام وقبول الهدنة مع فصائل المقاومة التي كان يسعى للقضاء عليها. جاء ذلك خلال لقائه زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طهران، مشيرا إلى النضال المشروع للشعب الفلسطيني للتقرير المصير والتحرر من الاحتلال على مدى العقود الثمانية الماضية. ووصف عراقشي الخطة الصهيونية الأمريكية المشتركة لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه بأنها مؤامرة شريرة لمحو فلسطين، داعيا المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية القانونية لإجهاضها. أكدت السفيرة ومساعدة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني مسؤول عن الإبادة الجماعية في غزة ويجب محاسبته، وأدانت إرشادي بشدة الهجمات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخاصة في قطاع غزة، داعية إلى وقف إطلاق النار الإنساني الفوري وحماية الشعب الفلسطيني. ورحبت إرشادي بطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة تنفيذ الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة. شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الوزراء والبرلمان نبيه بري والنواف سلام أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوات الصهيونية في الجنوب هو احتلال مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. يواصل الاحتلال عدوانه على طول كرم، حيث بدأ اليوم بهدم 16 منزلا في مخيمها، وذلك في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة الغربية. بدورها أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين بأن عدوان الاحتلال المتواصل لليوم 29 على التوالي خلف 26 شهيدا، مؤكدة أن أكثر من 3000 أسرة فلسطينية فقدت منازلها وممتلكاتها في جنين ومخيمها. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن توجهها إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلاً بمخيم طول كرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة.
برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر، نتناول فيها بالبحث شاعرا من الشعراء الذين عاشوا في العصر العباسي وجاهروا بتشيعهم وحبهم لآل البيت عليهم السلام، غير آبهين بظلم حكام بني العباس الذين تحاموا على البيت العلوي ونكلوا بأهله أشد تنكيل، فلم يراعوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة، ولم يحفظوا وصيته في العترة الطاهرة التي تركها سفينة نجاة، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. كان معظم الشعراء الشيعة ينزلون على الحكام العباسيين بصيات هجائهم، لا لشيء إلا لأنهم يخاصمون آل علي عليهم السلام، حتى أن بعضهم كانوا يستنفدون شعرهم في هجاء رجال الدولة والجيش ويرمونهم بالقبائح الشنيعة. ويردد معظم الشعراء وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في غدير خم، إذ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ويشير أحدهم إلى ذلك مفتخرا بآبائه ونسبه الذي يعود إلى الرسول الكريم بقوله: وجدي وزير المصطفى، وابن عمه علي شهاب الحرب في كل ملحم، وأول من صلى ووحد ربه، وأفضل زوار الحطيم وزمزم، وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد فنادى برفع الصوت لا بتهمهم: جعلتك مني يا علي بمنزل كهارون من موسى النجي المكلم. وأكثر الشعراء من التفجع على آل المصطفى معبرين في أشعارهم عن المشاق والصعوبات التي يتعرضون لها في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة الدين الحنيف الذي لن يقبل دين سواه، حيث يقول أحد الشعراء في رثائهم وندبهم والنواحي عليهم ما يلي: لقد أقفرت دار النبي محمد من الدين والإسلام فالدار بلقع، وقتل آل المصطفى من خلالها، وبدد شمل منهم ليس يجمع. وكان من بينهم الشاعر البحتري الذي سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أعزائنا، البحتري هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي، ولد سنة 206 للهجرة، ونشأ ثم رحل إلى بغداد وأقام بها مدة طويلة، انتقل بعدها إلى الشام واجتمع مع أبي تمام في حمص فاستفاد منه. كان ملازما لدعبل الخزاعي ومن أصدقائه، وكان يتشيع في شعره بالرغم من اختصاصه بمدح الملوك. وقد أنشد أبو عبادة قصيدة لأبي الغوث في مدح الأئمة الاثني عشر من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن ينشدها إلا من كان إماميا حسن التشيع، لأن من جملتها قوله: ينابيع علم الله أطواد دينه، فهل من نفاد إن علمت لأطوادي؟ نجوم متى نجم خبى مثله بدا، فصلي على الخاب المهيمن والبادي. عباد لمولاهم موالي عباده، شهود عليهم يوم حشر وإشهادي. هم حجج الله 12، متى عددت فثاني عشرهم خلف الهادي. بميلاده الأنباء جاءت شهيرة، فأعظم بمولود وأكرم بميلادي. وهي قصيدة مستمعين طويلة، كان يتمثل بها البحتري في أشعاره، وله أبيات في هجاء علي بن الجهم نديم المتوكل العباسي يعنفه فيها، وما حركه على ذلك إلا التشيع وحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها قوله: إذا ذكرت قريش للمعالي فلا في العير أنت ولا النفير، وما رعتناك الجهم بن بدر من الأقمار ثم ولا البدور. لأية حالة تهج عليا بما لفقت من كذب وزور. وكان ابن الجهم معروفا بولائه للعباسيين ونقمته على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وآل بيته الأطهار، ويتابع في أبياته ناقدا أقوال ابن الجهم ومشيدا بمناقب أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لولا القدر الغالب وتحكم بني العباس بمصائر البشر لما استطاع هذا المتطاول على الدين أن يلج في هجائه باب بيت النبوة ليصل إلى آله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفضلهم على العالمين. ومن هجائه لابن الجهم قوله: يا سوءة من رأيك العاذب وعقلك المستهتر الذاهب، إن وقفت سوقك أو أكسدت بضاعة من شعرك الخائب، أنحيت كي تنفقها زاريا على علي بن أبي طالب، قد آن أن يبرد معناكم لولا لجاج القدر الغالب. وهو بذلك يرفع أمير المؤمنين عليه السلام في شعره عن الدنايا وسوق الكلام المنظوم الذي يريق صاحبه ماء وجهه في سبيل الحصول على أعطيات الحكام الظلمة. ويعد البحتري أمير شعراء عصره ورئيس فصحاء دهره، وشعره يقال له سلسلة الذهب، وهو في الطبقة العليا. وقد أطلق عليه ابن الأثير حكمه، فإذا شعره يمتاز بخاصيتين قرن إحداهما بالأخرى، فأبو عبادة أحسن سبك اللفظ على المعنى فتوافقت عباراته ومعانيه، ومن جهة أخرى أراد أن يشعر فغنى، فغلب عنصر الجرس الموسيقي في شعره على كل عنصر آخر. وأكبر الظن أن ابن الأثير قد أصاب في حكمه على شعر البحتري. ونعود أعزائنا المستمعين إلى شعره الذي يظهر تشيعه وحبه لآل البيت عليهم السلام، حيث يقول في المنتصر العباسي وقد أحسن إلى أبناء الإمام علي عليه السلام قصيدة جاء فيها: رددت المظالم واسترجعت يداك الحقوق لمن قد قهر، وآل بيت أبي طالب بعدما أذيع بسربهم فابذعر، ونالت أدانيهم جفوة تكاد السماء لها تنفطر، وصلت شوابك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتر، فقربت من حظهم من نأى وصفيت من شربهم ما كدر، وأين بكم عنهم واللقى لا عن ثناء ولا عن عفر، قرابتكم بل أشقاؤكم وإخوتكم دون هذا البشر، ومن هم وأنتم يدا نصرة وحد حسام قديم الأثر، يشاد بتقديمكم في الكتاب وتتلى فضائلكم في السور. ولم يكتف البحتري بذم بني العباس والقدح بحكامهم، بل استرجع الزمن إلى عصر بني أمية الذين غصبوا الخلافة من دون وجه حق، فلما استوى ملكهم على رقاب العباد ظلموا وبغوا وعملوا بالفسق والفجور، فنظم أبو عبادة في ذلك شعرا يقول فيه: كنا نكفر من أمية عصبة طلبوا الخلافة فجرة وفسوقا، حتى انبرت جشم بني بكر تبتغي إرث النبي وتدعيه حقوقا. وهجاؤه علي بن الجهم المقضع لهجوه علي عليه السلام لا يصدر إلا من شاعر رأى الحق فانتصر له ودعا إلى إحقاقه وإعلاء كلمة الله في أرضه. ولم نجد من خلال مطالعتنا كتب الأدب أن شاعرا تعرض لعلي بن الجهم شاعر البلاط العباسي بهجاء غير البحتري، لما له من مكانة رفيعة في الشعر ومركز مرموق عند الحكام. ومن جميل شعره وعذب ألفاظه بيتان يصور بهما ضعف الذئب وهزاله، حيث يقول: له ذنب مثل الرشاء يجره، ومتن كمتن القوس أعوج من أدو، طواه الطوى ثم استمر مريره، فما فيه إلا العظم والروح والجلد. وقد وصف شعره الثعالبي في كتابه يتيمة الدهر بالقول إن شعر البحتري كتابة معقودة بالقوافي، والمراد بذلك أن البحتري قد ملك ناصية النظم، فلو شئنا أن نحل شعره من قيد الوزن والقافية فنجعله نثرا لما وجدنا سبيلا إلى تحويل الكلام عن صورته الأولى. وإليكم مثلا قوله في وصف الخريف: لاحت تباشير الخريف وأعرضت قطع الغمام وشارفت أن تهطلا. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر مع عالم جديد من أعلام الشعر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
مستمعين الكرام، موضوع حلقة اليوم تحت عنوان كن محدثا لبقا. نتمنى لكم أوقاتا ممتعة فتابعونا.
مستمعينا الكرام، الكلام ميسور للجميع وهو لا يكلفنا كثيرا، وقلما يتقيد بزمان أو مكان، ولكن القليل من الناس يتحدثون، إذ إن الحديث فن له أصوله وقواعده، ومع ذلك فهو أسهل مطالب الحياة منالا، وليس الكلام في جميع الأحوال حديثا بالمعنى الصحيح. فقد يجتمع اثنان أو أكثر فيحتكر أحدهم الكلام، وقد يكون كلامه ممتعا جذابا أو يكون كلاما فارغا ولغوا، ولكنه في كلتا الحالتين لا يكون حديثا بل مجرد كلام، لأنه يقتصر على المتكلم والسامع، إذ ليس فيه تبادل الآراء ولا يشترك فيه الآخرون.
ومتى لا يكون هناك أخذ وعطاء فالنتيجة هي الملل والسأم، وقد يتحول الحديث جدلا، والجدل مساجلة بريئة خالية من الرسميات، وهي من أمتع أنواع الحديث طالما كان التسامح والود رائد المساهمين فيه، وطالما اتصفت اختلافات الآراء فيها بالروح الطيبة والاحترام المتبادل، والجدال بالتي هي أحسن يكون مثمرا ويلذ المتحدثون، إذ يصل إلى نتيجة طيبة غالبا. وقد ينحصر الكلام في القيل والقال ومجرد رواية الأخبار، ولعل الناس جميعهم شديد الميل إلى هذا النوع من الرياضة والتسلية، على أن هذا النوع من الكلام لا يرتفع إلى مستوى الحديث إلا إذا كان طليا أولا وذا مضمون، أو أن صاحبه قد ألقى عليه ظلالا من شخصيته فبرزت منه روحه وحيويته وخفة دمه وبدت منه اتجاهاته فيما روى من الأخبار، بل وأكثر من ذلك نظرته إلى الحياة بوجه عام.
وقد لا يعلم الكثيرون أن مادة الحديث قد لا تكون مهمة، مع ذلك يستمتع بها الحاضرون لأن شخصية صاحبها تكون أكثر متعة منها، وكثيرا ما يكون الحديث شيقا في ذاته وطلية، ولكن تكراره أطالته والثرثرة توهنه وتذهب بعذوبته. وقديما قال الكاتب الإنجليزي جوزيف إديسون: إن اللسان كجواد السباق، كلما خف وزن راكبه أسرع في الجري.
عزيزي المستمع، إن المتحدث اللبق لا تخلو أقواله وكلامه من المزاح والدعابة وسرعة الخاطر والحرص على تخفيف حدة الجد وتجنب التهكم أو السخرية أو ما يتسبب من مرارة وسوء تفاهم، والإكثار من سرد النوادر والروايات والقصص والذكريات الخاصة ليس صحيحا، لأن لأذواق المستمعين حدودا، وأنها إذا بلغت درجة الإشباع عافت المزيد، وفقد الحديث حلاوته ورواءه. وقديما قالوا: من كثر لغطه كثر غلطه.
والكلام بعضه كالدواء، يؤخذ عند ظهور علامات الإعياء والتعب والمرض، وبعضه كالداء يجب التحرز منه. وشخصية الإنسان تظهر من خلال كلامه وحديثه. وقد روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه، وكلام الرجل عنوان عقله وبرهان فضله. وقال الإمام علي عليه السلام: أحسن الكلام ما زانه حسن الانتظام وفهمه الخاص والعام. وقال عليه السلام في الفصاحة: ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها بإصابة المعنى والبعد عن حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير، والبلاغة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة.
والمتحدث البارئ يجب أن يكون واسع الأفق بعيد النظر، ولا يتأتى ذلك إلا بغزارة المعرفة وسعة الاطلاع وحسن الاختيار، وفضلا عن صفات الصبر والأناة والتسامح والهدوء، ينبغي أن يكون المتحدث ملما بفن الاستماع، إلمامه بالقراءة والكتابة. فمن عيوب الحديث أن يتحدث الإنسان في الوقت الذي يكون فيه زميله منهمكا في عرض آرائه.
مستمعين الكرام، لما كان الحديث رياضة ذهنية فليس هناك ما يدعو إلى فقد الأعصاب والتهيج والاستفزاز، ويجب التجاوز عن الخطأ والسماح إذا سمعت كلاما يخلو من أدب الحديث وأخلاق الحوار. كان المسيح ابن مريم عليه السلام على المنبر يعظ بني إسرائيل ويذكر محاسنهم وفضائلهم، فقيل له ذات يوم إنهم يتكلمون عنك كلاما بذيئا يصل إلى السباب، فقال عليه السلام: كل ينفق مما عنده.
إن الحديث من أنجع الوسائل للتعارف وتوثيق فرص الصداقة، لأنه يظهر فلسفات الحياة ومثلها العليا التي يشترك فيها المساهمون في الحديث ويتفقون عليها، فتصبح متاعا مشاعا. ومن خصائص المتحدث اللبق الانطلاق والثقة بالنفس وعدم التردد واتقاء الحياة والخفر، ولكن ليس معنى ذلك يكون ضعيفا أو يملي إرادته على الغير أو يقف موقف المعلم أمام تلامذته. إن واجب المتحدث أن يشعر زميله أو زملائه بالمساواة وإن كان الواقع غير ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا أتينا إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
على أمل لقائكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق، سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. يصف الإمام عليه السلام المتقين فيذكر أن التقي يتحرز في دينه من الكذب، يعترف بالحق. إن كان التقي أمام القضاء على سبيل المثال وسئل عن أمر فهو لا يكذب، فإذا كان من الكاذبين سيأتي الشهود ليشهدوا عليه، وهذا ما يثبت كذبه، والكذب ليس من صفات المتقين. يعترف بالحق، لا يكذب قبل أن يشهد عليه فيفضح. أيها الإخوة والأخوات، اجتنبوا قول الباطل، اجتنبوا قول الكذب، فإن الإيمان لا يجتمع مع الكذب. لا يمكن أن يكون المؤمن كاذبا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، إن الكذب رأس من رؤوس الكفر والنفاق، هو من أدنى درجات السوء، لعله يكون أسوأ من الزنا في بعض حالاته. الكذب صفة مذمومة في الدين والشرع وفي كل الأديان وعند كل المجتمعات. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان قبل رسالة الإسلام يعرف بالصادق كما وكان يعرف بالأمين. فالصدق صفة عظمت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صفة لو كانت في رئيس المؤمنين أو في مرجع المؤمنين لأثرت على خط الإيمان كله. هو من الصفات الذميمة التي تلاحق البعض في بيوتهم وفي أشغالهم ومعاهدهم ومع أصحابهم وجيرانهم، هذه الصفة التي تفرق بين المجتمعات والتي لعلها تصنع الحروب، هذه الصفة التي تميت قلب الإنسان المؤمن. فمع كل صفة من صفات الكذب يموت جزء من قلب المؤمن حتى يصير المؤمن بلا قلب. الكذب من أشنع الصفات التي يعيشها الإنسان، وقد اعتاد البعض على الكذب في صبحهم وظهرهم وليلهم، اعتادوه حتى مع أنفسهم، اعتادوه مع أبنائهم وبناتهم، مع أهلهم، مع إخوانهم، اعتادوه في مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، اعتادوه في الطرقات وفي المحاكم، حتى عندما يقسمون البعض يقسمون وهم كاذبون. الكذب مما لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. من أولى صفات الإيمان أن يكون الإنسان صادقا، الصادق الأمين. لذلك التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، فهو يتحرز من الكذب. هذا لا يعني أن جميع مصاديق الكذب محرمة، فالكذب لأجل إنقاذ مؤمن قد يكون واجبا، لأجل الإصلاح قد يكون واجبا. لذلك أتحدث عن الكذب بشكل عام ومجمل، إلا أن الكذب هو ملح وطعام وشراب للكثيرين. عندما تتقدم من البائع وتسأل كم ثمن هذه مثلا، فيقول كذا، ويحلف والله رأس مالها كذا وكذا، وهو يعلم أنه كاذب. يقول هذه جديدة وهو يعلم أنها ليست جديدة. يقول إنها صالحة وهو يعلم أنها فاسدة. يقول صنعت في البلد الفلاني وهو يعلم أنها لم تصنع فيه. هذه أصلية وهو يعلم أنها تقليد ومزورة. الكذب يعيش في العمل كثيرا وكثيرا وكثيرا، طبعا إلا من رحم ربي، هناك أناس لا يكذبون، فلا أتحدث عن الجميع. الكذب حتى في المدرسة وفي الجامعة، الكذب حتى في المسجد عند البعض، يكذبون حتى وهم في بيوت الله. أيضا الزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها عند البعض، وأكرر عند البعض، حتى كأن الكذب صار فيلما سينمائيا وبيتيا وما شاكل، وهو فيلم يومي. لماذا؟ لأن الخوف من الله مفقود. أما التقي الذي يخاف الله سبحانه فهو لا يكذب. والكذب مفتاح من مفاتيح الشرور، لأنه يميت القلب ويحيي الباطل. الكذب من أبرز أسلحة الشيطان، يوسوس فيها للإنسان، وهذا الإنسان يسير مع مجتمعه يكذب على زيد ويكذب على عمر، ينطلق وهو فرح بنفسه، لكنه إنسان بشكل إنسان، وأما في باطنه فهو شيطان، شيطان من الإنس متحرك سائر بين الأمة. كونوا ولنكن جميعا من الصادقين، وإن شاء الله أنتم من الصادقين. قولوا الحق حتى ولو كان الحق ضد بعض من تحبون. لا تشهدوا بالباطل مهما كانت النتائج. الحق هو المطلوب، الصدق مطلوب، ونجاة المؤمن بصدقه وأهم نجاة لهذا المؤمن أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك فلنحسن من أخلاقنا، وعلينا ألا نفعل ما يوصلنا إلى الكذب، فلنكن من المحسنين في حياتنا حتى لا نضطر للكذب، ولو اضطررنا فلا نكذب. علينا أن نحسن صورتنا، أن ننطلق من قاعدة الصدق، من قاعدة النجاة والخلاص أمام الإنسان وأمام الله سبحانه. ومن المهم أن نكون صادقين لأجل أنفسنا، والبعض يكذب ويكذب حتى يصدقه الناس، ثم يكذب ويكذب حتى يصدق نفسه. وكثير من السياسيين والزعماء والقادة يمتهنون الكذب ويحترفون الكذب، حتى صارت كلمة السياسة مرادفة عند البعض للكذب. وهذا ما أدى بنا إلى أن نظلم ونقهر، وأن تداس كرامات الكثيرين من خلال كذب القادة، بعض القادة طبعا، ولدينا قادة صادقون محترمون عظماء يحبهم الله تعالى ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. جعلنا الله تعالى من الصادقين، من المعترفين بالحق، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هواك،
في هواك
يا ربي وما لي سواك، أنا مفتون في في هوى يا رب وما لي سوى لا ترى
يا من خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتول في هوى يا رب وما سوى أنا مفتول في هوى يا رب وما لي سوى
لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي إليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا دفع
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أي خطة بشأن غزة دون موافقة الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تتحقق. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من أراضي البلاد. الاحتلال يهدم 16 منزلاً بمخيم طول كرم في أكبر عملية منذ بدء عدوانه شمال الضفة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية